ها قدام الهيكل. انت عارفين دي ايه؟ دي هي لحظة التناول القديمة اللي بيفرط، وبيفرط لان ما فيش قداس بعد الظهر، انفصل الاكليل او صلوات الاكليل انفصلت عن القداس. انما هو ده ساعة الركوع، ده هي اللحظة اللي كانوا بيتناولوا فيها. وانا صليت اكليل هنا من حوالي 5 سنين لاثنين من ولادنا، صليت يوم سبت برضو بعض صلاة باكر، صليت الاكليل وحضروا وتناولوا من هنا على باب الهيكل. شوفوا قد ايه يحافظوا على نفسهم قبل المناولة وفي يوم المناولة. ازاي ده مثل هذا الزواج يبقى زواج مقدس، زواج مثمر. ودلوقتي المشاكل اللي كترت دي، حالات الصلاة المخزية اللي احنا بنشوفها وبنسمع عنها ومعايشينها، كل ده لان الزواج بيتم على غير اساس. انما اذا كانوا بيتناولوا دلوقتي مفروض التناول يسبقوا اعتراف، مفروض الاعتراف كل واحد بيصف حسابه خلاص بتوبة امام الله. عشان كده نبدأ صفحة جديدة، والزواج ده كان بيبقى مبارك. انما تناول المناسبات ده مش موجود في الكنيسة، مش موجود في الكنيسة، موجود مفروض ان المؤمنين كلهم، ومفروض ان كلهم مؤمنين يتناولوا في كل اسبوع، كل يوم احد، او اذا كان بيصلي يوم ثاني بالنسبة لتغير الظروف. طبعا الكلام ده كلام عام ما عدا الكهنة، السيدات والفتيات اللي ليهم ظروف خاصة جسدية تمنعهم من التناول في اليوم ده. انما يجب وجوبا. طبعا الناس ما بتتناولش ليه؟ عندها مشاكل، عندها خطايا، مش عاوزين يسيبوا الخطايا بتاعتهم ويجوا يحضروا الكنيسة. هي ناخد بركة على اي حال. المؤمنين الاوائل وهي المسيحية ما زالت ذكرا، ما اختلطتش بالعالم، كل ما فيها لك. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. يبقى اذا تعليم الرسل تضمن هذه الاشياء، علمهم حياة الشركة، علمهم وجوب الاشتراك في جسد الرب ودمه بالتناول، علمهم الصلاة. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز اللي هو التناول والصلاة. وانا اعتقد ان المقصود بكلمة الصلوات هنا يواظبوا على الصلوات، المواظبة على الصلوات هنا ما هيش الصلوات الفردية. الصلوات الفردية دي مفروغ منها. انتوا عارفين ان احنا بالنسبة للصلاة بنقسمها الى 3 انواع. صلاة فردية هي التي يصليها المؤمن بينه وبين ربنا لوحده. اذا اردت ان تصلي ادخل الى مخدعك وايه واغلق بابك وصلي لابيك في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ده عن الصلاة الفردية. النوع الثاني من الصلاة، الصلاة العائلية. هم مشاكل كترت ليه؟ ما بنصليش مع بعض، ما بنقراش الانجيل مع بعض. مفروض ان رب البيت يلم اسرته ويصلي، وحبذا لو امكن ان احنا نعمل ركن للصلاة في البيت، يبقى فيها صورة قدامها، انديل قدامها، حاجة، ويبقى ده مكان الصلاة. والاولاد الصغيرين يطلعوا ويشوفوا الحاجات دي يمكن ما فهموهاش. الواد الصغير يبدأ الوقف جنب امه ويشدها من حسنها مش عارف حاجة طول ما واقف زي بعض. انا بعد كده هتتكون عنده العادة ويعرف يبصوا لقيهم قاعدين وفاتحين كتاب قدامهم ومش فاهم حاجة. انا بعد كده ما يبقى هيعرف ان ده الكتاب المقدس او الانجيل المقدس. دي النوع الثاني من الصلاة، الصلاة العائلية اللي بيقول عنها اما انا وبيتي فنعبد الرب. النوع الثالث هو الصلاة الجمهورية او الصلاة الجماعية، ان الكنيسة كلها تصلي مع بعض. واعتقد ان هو ده المقصود بكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر خبز والصلوات. المقصود هنا بالاكثر الصلوات الجماعية. كانت حياة هؤلاء المؤمنين صلاة. وامتى تبقى حياة الانسان صلاة؟ داود قال اما انا فصلاة. امتى تبقى حياة الانسان صلاة؟ ده بتقول العروس في النشيد انا نائمة وقلبي مستيقظ صدقوني صدقوني مرة ثانية وصدقوني مرة ثالثة. ان الانسان اللي ماسك في ربنا طول ما هو نايم بيصلي وبيصلي مزامير يصلي وكأنه بيصلي صلاة حقيقية. انا اعرف انسان كان زميل ليا كان اكبر منه ودلوقتي في السماء وكان يقول لي احلم ان انا بصلي صلاة نص الليل مزمور مزمور تخلص في الحلم اقوم اصليها يعني يصليها بقى بنفسه. فحياة المؤمن صلاة، لأن الصلاة هي رفع الفكر ورفع القلب ورفع العاطفة ورفع المشاعر لله. كانت حياة هؤلاء المؤمنين صلاة. كانوا يصلون في الخفاء وكانوا يواظبون على الحضور إلى الهيكل. هو لغاية دلوقتي ما اتبنتش كنيسة مسيحية. طبعا الكنيسة المسيحية الأولى هي العلية بتاع الصيون اللي هي بيت مريم أم ماري مرقس. إنما لغاية دلوقتي ما اتبنتش، ما كانش ممكن إن تتبني كنيسة. ولذلك كانوا بيصعدوا إلى الهيكل. دي في الآية 46 بعد كده، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل اللي هو الهيكل بتاع سليمان اللي هدم بنفس واحدة. لأن هو لو كان اليهود قبلوا المسيح وقبلوا الإيمان المسيحي لتحول الهيكل إلى كنيسة مسيحية بعد إدخال التعديلات عليه التي تتناسب مع الديانة المسيحية ومتطلبات. كانوا يصلون هؤلاء المؤمنين في الخفاء وكانوا يواظبون على الحضور الى الهيكل. كانت لهم حياة الشركة الخفية مع الرب. لقد ماتوا مع المسيح بالمعمودية، ولذلك فان حياتهم اصبحت فوق مستترة مع المسيح والله. ده كلام بولس الرسول في كولوسي 3:3. لم يكن المسيح بالنسبة لهؤلاء المؤمنين مجرد اسم او عقيدة، بل كيان حي ماثل امامهم دائما. كان هو صديقهم ومخلصهم والههم، وكانوا واثقين من حضوره الدائم معهم، سواء في سر الشكر اللي هو التناول او في هذه الصلوات حسب وعده، حيثما اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم، متأكدين من حبه وعنايته وارشاده كما لو كان موجودا معهم بالجسد. هنا فإن حياة الصلاة بالنسبة لهم كانت حياة فرح وبهجة، كانت العبادة هي كل شيء بالنسبة لهم. العبادة كانت كل شيء بالنسبة ليهم، انما دلوقتي احنا بنفضل اي شيء على العبادة. العبادة كانت كل شيء بالنسبة ليهم، انما اللي حاصل دلوقتي ان الآية اتقلبت معانا، ان اي حاجة ممكن تعطلنا عن العبادة، ممكن اي حاجة تعطلنا عن الكنيسة، ممكن اي حاجة تعطلنا عن الصلاة حتى الصلاة الفردية، ممكن اي حاجة تعطلنا عن حضور الاجتماعات الروحية. الوضع لم يكن هكذا في حياة هؤلاء المؤمنين الاوائل. ان حياة هؤلاء المسيحيين الاوائل على هذا النحو الذي تكلمنا عنه تقدم لنا الدليل قاطع على ان تعليم المسيحية ليست تعليم نظرية، انما حياة معاشة. ممكن الانسان يعيش في كل زمان وتحت كل الظروف. شوفوا الاربع كلمات دول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وشوفوا الكنيسة لما تمشي بالاسلوب ده ايه اللي يحصل. هنشوف ايه اللي يحصل في الاية اللي جاية على طول. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، دي آية نمرة 42. نمرة 43 اللي بعديها، وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على عيد الرسل. صار خوف في كل نفس، مهابة الكنيسة، مهابة الكنيسة، مهابة الكنيسة، صار خوف في كل نفس، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. في الآية اللي فاتت كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. كان كاتب سفر الأعمال بيلخص حياة المؤمنين الروحية، وفي الآية دي وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، يشير مجرد إشارة إلى آثار هذه الحياة المقدسة. لم تكن هذه الحياة المقدسة التي عاشها هؤلاء المؤمنون عبثا، لم تكن اجتماعات الصلاة وبيوضح الصلوات، وقلنا الصلوات دي عبارة عن صلوات جماعية اجتماعات صلاة، لم تكن اجتماعات الصلاة التي اقاموها بلا صدى. اما انا اصرخ والصدى بتاع الصراخ بتاعي يجيب، لم تكن بلا صدى، كان ليها صدى، كان ليها نتيجة. لم يكن اجتماعهم حول جسد المسيح في التناول بلا ثمر. فسرعان ما وافت الإجابة من السماء وظهر مجد الرب وقوته في هذا القطيع الصغير. لقد أرسل المسيح له المجد، رسله كحملان وسط ذئاب. وحينما أرسلهم كحملان وسط ذئاب دبر كيف يحمي هؤلاء الحملان من ضراوة الذئاب ووحشيتها. بل أكثر من هذا، أن هذه الحملان تلقي الرعب في قلوب هذه الذئاب. أهو وكان خوف في كل نفس. اني نفس دي؟ نفوس المؤمنين؟ لا، مش نفوس المؤمنين، نفوس غير المؤمنين اللي كانوا بيشوفوا العجائب والمعجزات. اما بيقول ارسلكم كحملان وسط ذئاب، ذئاب هنا بتشير الى غير المؤمنين. ومين اللي حصل خوف في كل نفس؟ هؤلاء غير المؤمنين، الرعب، حملان وسط ذئاب. والقديس اغسطينوس يقول العجيب ان الحملان دي في الاخر حولت الذئاب وجعلتها حملان، يعني خلوا الذئاب دي امنت وبقوا حملان، لان كل مؤمن هو حمل نظير حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، مشابهين صورة ابنه لكي يكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين. واذا ما كانش الحكاية بالشكل ده وحصل خوف في كل نفس، فكيف ثبتت كنيسة المسيح؟ ازاي ثبتت امام تحديات اليهود؟ وبعد كده لما طلع شوية وانتشرت وبدأت تعرف، كيف ثبتت امام وحشية الوثنيين والدولة الرومانية كلها؟ كل ده خضع الصلوات وكسر الخبز وحياة الشركة التي عاش هؤلاء المؤمنون. هذا برهان على ان الديانة المسيحية اصلها اله، لان زي ما بولس الرسول بيقول ان الله خلص العالم بجهالة الكرازة. الناس اللي كرزوا كانوا جهلاء، صيادين سمك، صياد سمك ده بيعرف ايه؟ ده مش تاجر سمك، ده صياد حافي القدمين. الله يخلص العالم بجهالة الكرازة. هم دول اللي قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع، اذهبوا. الكلمة دي كلمة فيها قوة، زي الكلمة اللي طلعت من بقه وقال له لعازر هلم خارجا، دبت الحياة في الجسد الميت الذي تحلل لانه مات له وكان له 4 ايام وتحلل الجسد. اذهبوا فذهبوا، هي دي الطاعة. انما احنا ما عندناش طاعة، عشان كده ما فيش ثمر لقرايتنا للكتاب المقدس ولا حاجة ابدا. اذهبوا، ذهبوا، اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. عملوا كده. لا تحملوا لكم كيسا ولا مزودا ولا عصا للطريق ولا ثوبين ولا نحاسا في مناطقكم. عملوا كده. عشان كده هنشوف في الاصحاح اللي بعد ده في شفاء المقعد من بطن امه، بطرس لما يقول للراجل الشحات ده ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي اياه اعطيك، وقتها هنتكلم. لقد صار خوف في كل نفس نتيجة العجائب والمعجزات الكثيرة التي اجراها الرب على ايدي الرسل. ومن ناحية تانية كانت حياة هؤلاء المؤمنين القديسين شهادة صامتة عن عمل الله معهم وفيه. الله يعطي نعمة دائما لقدامه، وكمثل شخصية يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان انسان شعره اشعر، مش حافي زي ما وصف الكتاب، يلبس ثوب من وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه، وكان يرهب هيرودس الملك. ايه واحد حافي؟ ايه تخاف منه ليه؟ ده انت تملك كل شيء. كان يهابك زي ما بيقول الكتاب. هيرودس قال لبنت هيرودية اطلبي ولو الى نصف المملكة. ما طلبتش نصف المملكة، انما طلبت رأس يوحنا على طبق، لان يوحنا كان اعظم من نصف مملكة هيرودس واحد لواحد. راح فين ده؟ راح فين؟ راح فين؟ كل ده راح فين ده؟ اينما هابت الكنيسة صار خوف في كل نفس. فين مهابة الكنيسة؟ لان احنا ابتعدنا على الله. زي ما قلت لكم، اما قريت في الكتب ولسه بنت من بلدنا بتقول لي من يوم امبارح يمكن بتحكي لي على بنت بتطلب شفاعة البابا كورنوس السادس. قال لها ما تطلبيش مني الآن، أن هذا الزمان زمان تأديب من الله، زمن تأديب. صار خوف في كل نفس. فين؟ اما نرجع لربنا هو يرجع لنا، ارجعوا الي ارجع اليكم. انما نغيظه بحياتنا الغير المقدسة يكون ايه ده؟ تعرفين زي واحد ياخد اسم واحد تاني ويشتغل بيه. ما احنا حاملين اسم المسيح وما فيش حاجة، ما فيش حاجة ابدا. احنا محتاجين يا احبائي ان نرجع الى الله، ان نرجع الى الله. ان نرجع الى الله فيرجع الله الينا. الكلام اللي انا بقوله لكم ده سيكون شاهد علينا جميعا في يوم الدين. لا فرق بين انسان وانسان، لازم نرجع لربنا، لازم نتوب توبة جماعية عشان ربنا يرفع غضبه عننا ويعود الله بالمراحم إلينا. صار خوف في كل نفس. إنما أقول إيه؟ أقول إن الكنيسة مدافع، وهذا الذي حدث في هذه السنوات القليلة ما كان ممكنا أن يحدث، ما كان ممكنا أن يحدث. احنا ما نضحكش على 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 نفسنا، احنا محتاجين أن نرجع إلى الله. ولا بد أن توضع النقط خط الحروف في مفاهيم مقلوبة عندنا. عمالين نتظلم لربنا كأننا مظلومين وما احناش حاسين ان احنا خطاة، وان الخطية هي سبب هذه المآسي التي نعاني منها في هذه الايام. انا كل اللي انا حاسه، مش بتكلم على نفسي طبعا، ان احنا ناس مظلومين. واحد ما عملش حاجة، ما كلمة واحد مظلوم يعني ايه؟ واحد ما عملش حاجة، واحد يستحق الانصاف انما ظلم. كأن احنا ما عملناش حاجة، احنا ما عملناش حاجة. مين اللي يقدر يقول قدام ربنا انه ما عملش حاجة؟ مين اللي يقدر يتذاكر ويقول امام الله انه لم يخطئ؟ مين؟ احنا عارفين كل حاجة ولا داعي للكلام اكثر من ذلك. محتاجين يا احبائي ان نعود الى الله فيعود الينا. الله كان مستعد ان يصفح عن سدوم وعمورة في زمن ابراهيم لو وجد في المدينة 10 اشخاص، لكن للأسف ما وجدش غير لوط وربنا مطلعه بره.
محتاجين أن نرجع إلى الله ويرجع إليه لكي ما تحل بركة الرب علينا كلنا. عشان أكمل الكلمة دي مش هكمل الإصحاح، أنا كنت فاكر هكمل. صار خوف في كل نفس من الحاجة المهينة والمعيبة ان احنا مش عارفين نفسنا. الله ادانا كل حاجة. يعقوب الرسول لما بيكلم يقول كان الي انسان تحت الالام مثلنا زينا بالظبط، او بحسب الترجمة القبطية كان الي انسانا مثلنا في التألم زينا، وصلى صلاة لا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى ايضا بعد المدة دي فاعطت السماء مطرها. احنا مش عارفين ان احنا نقدر نقفل السماء ونفتحها بكلمة، انما مين اللي يعمل كده؟ هاتوا انسان مثل ايليا في حياته الروحية وفي جبروته. انظروا ماذا يقول يوحنا الرسول في رسالته: لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايمانه. ما احناش عارفين ان اللي فينا اقوى من اللي في العالم. اللي فينا هو المسيح، اللي فينا هو الايمان اللي ينقل الجبال، اللي فينا الايمان الذي يصنع المعجزات. نتذكر كلمات معلمنا بطرس: من يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالحق، واما خوفهم فلا تخافوه بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. احنا لا خايفين، بدل ما كان خوف في كل نفس بسبب الكنيسة والمعجزات، لا دلوقتي احنا اللي خايفين. الاية اتقلبت: الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. ما انتش عارف اللي جواك ايه القوة، وهو ده اللي لازم ان احنا نكتشفه فينا. الله اعطانا كل القوة ان نعمل وان نأخذ. مهما سألتم من الصلاة، مهما سألتم من الله بالصلاة باسمي تنالون. القوة دي احنا نسيناها، نسينا ايه القوة اللي فينا، الايمان اللي فينا اللي يعمل المعجزات ويفرح الايات. نسينا الحاجات دي كلها. قد تبدو ان الصعاب التي امامك لا تقهر، ولكن ما ان تواجه هذه الصعاب في شخص الرب يسوع وباسمه حتى تنحل وتصير كلا شيء. وهنا تتم كلمات زكريا النبي: من انت ايها الجبل العظيم؟ امام المؤمن تصير سهلا. الجبل يبقى سهل، مفيش جبل. من انت ايها الجبل العظيم؟ امام المؤمن تصير سهلا. زكريا 4:7. مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة بالنسبة لربنا ابدا. انما احنا محتاجين نحن نرجع له. ومن هنا كان اختياري في تقديم هذه السلسلة من حياة المؤمنين الاوائل. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة المقبلة. الرب يعطينا نعمة، مش نعمة الاستماع ولكن نعمة العمل بما نسمعه، ويهبنا قوة معونة، وله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. حاجة اتكلمنا فيها، كنا بنتكلم مرة فات وكان يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وقلنا كسر الخبز ده معناه التناول، ده التعبير اللي استعمل في العصر الاول للتعبير عن التناول. وبعديها يقول وصار خوف في كل نفس، واتكلمنا ايضا على النقطة دي. وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، دي كلمة مجملة في أول الإصحاح الثالث، حيأتي نموذج من هذه العجائب في شفاء الأعرج من بطن أمه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل. هنتكلم المرة الجاية أحب الرب وعشنا عن كده. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، هتكلم عنها المرة الجاية وربما في هذا اليوم ايضا واحنا بنتكلم في الاصحاح الثاني. واذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة. امين. كانوا يتناولون الطعام، احنا دلوقتي بنوصف او دي صورة لحياة المؤمنين الاوائل. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج، ابتهاج يعني فرح. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. الحقيقة حياة الانسان المسيحي الحقيقي، مش المسيحي بس، المسيحي الحقيقي، هي حياة فرح. حياة فرح. وربما يبدو هذا الكلام ان فيه تناقض، لان في كلام المسيح كلام كثير عن حمل الصليب وانكم تكونون مبغضين من جميع الناس لاجل اسمي، وحيجي وقت اللي يقتلكم يظن انه يقدم خدمة لله. ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كل الكلام ده يروح فين؟ كلام بتاع بولس الرسول، وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا. إزاي يجتمع الفرح مع الكلام ده؟ لأن احنا لازم نشيل الصليب، أن حياتنا حياة ألم. إزاي الفرح يجتمع مع الألم؟ على نحو ما اذا كان ممكنا ان تجتمع النار مع الماء، مش ممكن. اتذكر الان قصة في تاريخ الكنيسة المبكر في ايام الاضطهادات، وكان اب ناسك في مدينة الاسكندرية التف حوله بعض الفلاسفة الوثنيين وقعدوا يضربوه ويستهزئوا بيه ويشتموه، هو ساكت تحشموه أبدا. وبعدين قالوا له هم بيشتموه وبيهزئوه، قالوا قلنا معجزة من المعجزات اللي عملها الناصر بتاعكم ده، يقصد المسيح. هنا ابتدى يتكلم، قبل كده ما كانش بيتكلم. معجزة واحدة، انكم انتوا بتهنوني وتضربوني وانا فرحان. الانسان المسيحي انسان امامه هدف، الهدف هو المسيح. ومن المفيد جدا ان الانسان يتذكر كلام المسيح في الظروف المضايقه اللي تحصل له من الاخرين، من رؤساء، ومن ده من ده من ده. من المفيد جدا ان يتطلع الى المسيح، يحطه قدامه وترن في اذنيه كلمات المسيح: ليس التلميذ افضل من معلمه، ولا العبد افضل من سيده. ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، ان كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب، يقصد نفسه، فكم باليابس. اللي انتم واحد يابس يعني ما فيهوش اي نوع من الصلاح، ناشف، ما فيهوش ليونه. من المفيد ان الانسان يضع المسيح امامه، يتعزى. وهؤلاء المسيحيين الاوائل ما كانوش ناس سذج الشهداء، ما كانوش ناس سذج للدرجة ان هم يحتملوا الالم بل الموت من اجل لا شيء. انا لما جيت اكتب كتاب الاستشهاد في المسيحية تعمدت ان انا ارد على هذا التساؤل، ان الشهداء المسيحيين كانوا شوية ناس سذج، وكانوا يعني ضيقين بالحياة، ضاقوا بالحياة، وحبوا انهم يتخلصوا منها. ولذلك انا مسكت جبت عينات من الشهداء، من الامراء، الحكام، الضباط العظام، السقفة، قصوص، شمامسة، اباء، امهات، رهبان، حتى الاطفال. عملت يعني سلسلة ونماذج مختلفة، وفلاسفة من الشهداء، عشان اثبت ان كون الانسان يضحي بحياته من اجل المسيح ما كانش مجرد حاجة فكر طائش، او كانوا هؤلاء الناس من البلاهة والسذاجة حتى انهم يضحون بانفسهم من اجل لا شيء. مش شايفين حاجة، مش ممكن. لو عملها واحد ما عملهاش التاني، ولو عملوها 10 ما عملوهاش 100، ولو عملوها 100 ما عملوهاش 1000. لكن لدينا الاف من الشهداء، نحن لا نستطيع ان نحصي عدد الشهداء. وفي فرق بين الشهداء بتوع زمان والشهداء بتوع العصر الحديث. يعني مثلا الارمن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 1918 الاتراك ذبحوا منهم 1,000,000، وعاملين نصب تذكاري في لبنان تخليدا لذكرى 1,000,000 شهيد. انما الفرق بينهم وبين الشهداء الاوائل ان الشهداء كانوا بيروحوا بنفسهم. في ناس كثيرين الحكام ما قبضوش عليهم واجبروهم على انكار الايمان وهم تمسكوا بالله. ده في ناس كانوا بيروحوا برجليهم وبيشتهوا الاستشهاد. ولذلك انا وضعت عنوان في الكتاب: الاستشهاد شهوة مقدسة. مين اللي يطول ان هو يتألم من اجل المسيح؟ مش هو ده اللي يقوله القديس بولس: لأعرفه وقوة قيامته وايه وشركة آلامه متشبها بموته. شركة الآلام، لأن الألم ده شركة مع المسيح بآلامه. وبولس ايضا في موضع ثاني يقول اكمل في جسمي نقائص شدائد المسيح لاجل جسده الذي هو الكنيسة. ونقائص شدائد المسيح ناقصة اللي قال عليه اكمل، قد اكمل فوق الصليب ده خلاص، انما ما زالت شدائد المسيح ناقصة بيكملها فينا. عشان كده لما قابل شاول الترسوسي اللي هو القديس بولس الرسول قال له لماذا تضطهدني؟ طب انت فين؟ انا لا شفتك ولا عرفتك. اللي بتعمله مع اولادي ده بتعمله معايا انا، اللي بتعمله مع المؤمنين دي ده بتعمله معايا انا. الرسل اما يجلدوهم في سفر الاعمال هنتكلم عن النقطة دي بعدين، يقول خرجوا من امام وجه المجمع فرحين. في حد يضرب ويفرح؟ في حد يتجلد بقساوة ويفرح؟ انما التعليم موجود، لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا لاجل اسمه. ولو المسيح ظهر لواحد منكم دلوقتي وقال له يا فلان او يا فلانة انت مستعد انك انت تحتمل عني الحاجة اللي هتيجي عليك؟ يقول له ايه؟ يقول له نعم يا رب انا مستعد. فلنتمثل المسيح وهو بيوجه نفس الدعوة الينا ويوجه نفس الكلمات. فالمسيحية ديانة فرح، بيشبهوها بالعليقة اللي شافها موسى في جبل حورين. العليقة دي رمز للتجسد الالهي، انما من الناحية الروحية هي تشير لحياة الانسان المؤمن. هو موسى شاف ايه؟ شاف نار مسكة في شجرة صغيرة اللي بنسميها العليقة، انما النار ما بتحرقهاش. شجرة خضرة ورقها خضرة سيقانها خضرة، اهو كده الانسان المؤمن. النار اللي هي التجارب الضيقات الالام محيطة به ومسكة فيه، انما لا تستطيع هذه الالام ان تفقد نضارته الروحية او سلام القلب الداخلي. فالمسيحية ديانة الفرح، اكبر رسالة كتب فيها معلمنا بولس الرسول عن الفرح هي الرسالة لأهل فيليبي. وهذه الرسالة كتبها بولس من سجنه الأول في روما بينما كان أسيرا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، والسلاسل في إيديه. فرحان الانسان المؤمن ما بيفكرش في حاجات وكأنها مش موجودة، وسير الإبليسين مليانة. في الإصحاح 26 من سفر أعمال الرسل بولس في هذا الإصحاح والإصحاحات السابقة، القديس بولس كان مسجون لمدة سنتين في سجن مدينة قيصرية في فلسطين، وكان كل شوية يقدموه قدام حاكم من الحكام ده يروح وده يجي. وبعدين في مرة من المرات قدم أمام الملك أغريباس اليهودي، وكان معاه الوالي الروماني الوثني اللي اسمه فيستوس. ويقولوا بينما هو يحتج اللي هو بولس بهذا بدفع بكلب بدفع ده اتسجن سنتين مش يومين ولا اسبوعين، وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس اللي هو الوالي الوثني الروماني، قال فستوس بصوت عظيم انت تهدي يا بولس، انت بتخرب الكتب الكثيرة اللي انت قريتها واطلعت عليها تحولك الى الهزيان. وده كلام ده يورينا ان يبدو ان بولس كان بيستشهد باقوال من الفلاسفة اليونان والرومان وغيره، لان طبعا الراجل فيستو ده ما يفهمش غير الكتب الوثنية. الكتب الكثيرة تحولت الى الهذيان. فقال: لست اهزي ايها العزيز فيستوس، بل انطق بكلمات الصدق والصحو، لانه من جهة هذه الامور عالم الملك، اللي هو الملك اغريباس، وده راجل يهودي، عالم الملك الذي اكلمه ظهارا، اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من ذلك، لان هذا المسائل الخاصة بالمسيح وصلب ألامه هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن، ما استناش الرد بتاعه، أنه رجل يهودي، أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. شوفوا بقى الكلام اللي جاي بقى، قال له: بقليل تقنعني يا بولس ان اصير مسيحيا. يوم يرد عليه بولس يقول له ايه: كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير، ليس انت فقط يا اغرباك، بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون كما هكذا كما انا، يعني مسيحيين، ما خلى هذه القيود، لان السلاسل كانت في ايديه. يبقى الموضوع اللي كان بيصلي من قبل بولس السجن مش انه هو يفرج عنه ويتحرر، كان نافعا للكرازة ان هو ينطلق ويكرز باسم المسيح متعطل 30، انما لا، هو ما كانش بيصلي من اجل الموضوع. ان كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير، ليس انت فقط، بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا، ما خلا هذه الدنيا. ده كلام واحد فرحان. السجن ما عندوش حاجة، السجن ده برا السجن، لان المسيح في قلبه. ده موضوع العزاء بتاعنا المسيحيين، انما اللي بيتعبنا ان احنا نبص للدنيا ونبص للناس اللي بيسيئوا الينا، وبتتملكنا يعني روح غريبة عن المسيحية. بندين هؤلاء الناس، بنحقد عليهم، بندعي عليهم، يجيهم وحط فيهم. هذه الروح غريبة عن المسيحية. احنا ما حقناش نبقى كده ابدا. احنا نهتم بخلاص نفسنا. هم مين اللي ليه النقمة؟ يقول لي النقمة انا ابادي، يقول الرب، هو اللي ينتقم. الموضوع ده ما نشغلش بالنا بيه. بيقول بولس الرسول: لانه هكذا عدل امام الله، ايه؟ ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. اللي بيضايقوكم يجازيهم ضيقا. فاذا احنا ما نهتمش، فلنكن فرحين بالمسيح اللي هو جوانا. هنا لو احنا متأكدين وشاعرين ان المسيح داخل، فروح الفرح هي الروح التي كانت تسود على المؤمنين الاوائل. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج فرح وبساطة قلب. فحياة المسيح الحقيقي حياة فرح، والطعام الذي يتناوله في بركة، في بركة. هو يشكر الله لأجله ويتناول منه بفرح وبهجة. إنه ينظر إلى الطعام على أنه علامة حب من أبيه السماوي. تقدمه له يمينه غير المرئية، حاسس ان ايد ربنا هي اللي بتطعمه، يا معطيا طعاما لكل جسد. وزي ما بيقول داود في المزمور: الذي يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان اللي لسه مولودين، ولفراخ الغربان الذي تدعوه. حاسس ان هو الطعام ده من ايد ربنا. صحيح ان سين او صاد من الناس جبهوله او اداله حاجة او يعني الطعام ده اعد باي طريقة، انما هي ايد ربنا اللي قدمت لنا، ايد ربنا غير المرئية. انا لا انسى ابدا اول مرة ركبت فيها الطيارة، مش فاكر سنة كام ولا كنت رايح فين حتى. وبعدين جه ساعة الاكل، وبعدين صليت ورفعت قلبي ربنا، قلت له: يا رب حتى وانا متشعلة بين السماء والارض انت مهتم بي، انت مهتم بي وبجيب لي الاكل. اللي بيهتم بالعصافير وبطيور السماء والسمك السالك في سبل البحار، الخليقة كلها، ايه ده؟ احنا محتاجين ان نشوف ايد ربنا اللي بتقدم لنا. يعني لو كشف عن عينينا نشوف الايد دي اللي بتقدم لنا. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي يشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، يشكر على القليل كما على الكثير. انما هو بيقول هنا: كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. الفرح بيمشي مع البساطة، والقلب الفرح يذكر كقلب بسيط. والبساطة هنا تعني الخلوه من الشر، قلب بسيط، قلب مفهوم الشر. الكلمة اليوناني هنا اللي هي بتعني بساطة القلب هي أفولتيس، أفولتيس، وكانت تستخدم أصلا للتعبير عن الحق أو الطريق الذي رفعت منه الحجارة حتى لا تصطدم بها محراث الفلاح أو قدم المسافر. يعني باختصار القلب اللي نزع منه الشر، القلب البسيط، هو ده القلب الذي عملت فيه نعمة الله ورفعت منه كل حجارة العثرات والشر، وأزالت منه شراسة الطبع وخشونته. ولعل هذا يفسر ما جاء بعد ذلك مباشرة: بعد ما بيقول بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، لهم نعمة لدى جميع الشعب. نيجي للآية الأخيرة في الإصحاح الثاني: وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ثلاث كلمات عايزين نتكلم عنهم. الرب، كان الرب يعمل ايه؟ يضم. كان الرب، الرب دي اول كلمة. كل يوم ثاني حاجة. يضم الى الكنيسة الحاجة الثالثة في هذه الآية. كان الرب يضم. الله هو رب الحصاد. هو بيذكر او بيعنى او بيكنى بالحصاد
عن الناس نفوس الناس. في موضوع المرأة السامرية التلاميذ في أثناء حديث المسيح مع المرأة السامرية كان راحوا إلى القرية المجاورة يجيبوا أكل يشتروا أكل، وبعدين لما جم قدموا له الأكل قالوا له كل يا معلم، قال لهم لي طعام آخر لستم تعرفونه. إذا ترى يطلع إيه؟ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. هو الطعام هي دي الحاجة اللي تشبع قلبي وتملاني. وبعدين قال لهم انظروا ها إن الفقول قد بيردت الحصاد. هو بيتكلم بيقولون الفقول بيردت الحصاد. كانت المدينة طلعة كلها بعد كلام المرأة السامرية وقالت لهم هلموا تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح. الحقول بيردت الحصاد. ما هو امتى حنقصد؟ اما ينضج الامح، اما ينضج وبيض نبتدي نقصد خلاص استوت. فالمسيح هو رب الحصاد وصاحب القرن والراعي الصالح، وهو العامل في الخدام والمخدومين اللي ضم للكنيسة في يوم 50 3000. ما كانش بطرس او غيره من الرسل، انما الرب. عشان كده القديس بولس يقول ليس الزارع شيء ولا الساقي امتي بل الله الذي ينمي. اذا كان ربنا استودع بعض الناس مواهب معينة واذا كانت خدمتنا ناجحة فاحنا ما يجبش ان احنا ناخد مجد الله وننسبه لانفسنا، لان خطية الكتبة والفريسيين المسيح لخصها في كلمتين: احب مجد الناس اكثر من مجد الله. ولأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله كانوا مرائين وكانوا متكبرين. والمسيح ترك المرأة الزانية التي أمسكت في نفس فعل الزنا وقال لها اذهبي ولا تخطئي أيضا، أنا لا أدين. إنما مسك الكتب والفريسيين دول وفضل يكيل لهم الويلات لأنهم حاولوا أنهم يأخذوا مجد الله لأنفسهم. كان الرب يضم. أما ربنا يبقى كل حاجة في حياة الخادم هيعمل، لازم الخادم يختفي عشان الله يظهر. إنما إذا حبيت إن أنا أظهر هو هيختفي، وبدل ما اختفى يبقى ما فيش حاجة هتحصل. إحنا مجرد آلاف بر في يمين الله. يعني ألم كويس. الألم ده ما يكتبش الواحد لو كان حتى كله ذهب وأعظم ماركة في الدنيا، إنما لازم إيد تمسكه عشان يكتب بيه، عشان يكتب بهذا القلم. بالنسبة للخادم زي الألم. قال البر في يمين الله، يمين الله هي اللي بتمسك الألم، يمين الله هي اللي بتمسك الخادم عشان يعمل وعشان يخدم. العصاية اللي عمل بيها موسى الضربات بتاعته المعجزات في مصر كانت حتة عصاية عادية زي اللي بيلعب بيها اي عيل من ولاد المصريين، حتة عصاية. انما القوة ما كانتش في العصا، انما كانت في يد الله الممسكة بيد موسى الممسكة بالعصا. عشان كده ربنا قبل ما يبعت موسى وهو في سينا قال له حط ايدك في عبة، حطها في عبة، قال له طلعها، طلعت ايه؟ برصاء، قال له دخلها تاني، دخلها طلعها طلعت سليم، عشان الله يوريله ان هذه اليد التي ستحدث ستجري معجزات بواسطتها ممكن انها تبقى برصاء وتبقى نجسه في الحال. يريد ان احنا نفكر اذا ربنا قدرنا في يوم من الايام ان احنا نعمل حاجه كويسه ان احنا نقدم من الشكر هو، انما الانسان ليس فيه قوه. واحد زي بولس اللي ملى الدنيا كرازة وامن بواسطه كلامه الاف وما زال يؤمنون حتى اليوم بواسطه الكلام بتاعه والرسائل بتاعته، يقول فاني متيقن، انا متاكد انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح. ما كان يمكن ان تنتشر المسيحيه الانتشار الواسع بجهود بشريه ابدا، انما المسيحيه انتشرت زي ما بيقول بولس بجهاله الكرازه. الله نقى ناس جهلاء، يقول اما اختار الله جهلاء العالم اللي يخزي الحكماء والفقراء ليغزي الاغنياء والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. الكلام ده كلام ما يجبش ان يمر علينا كده. يعني ربنا كان امامه الفلاسفة انما اختار الجهلاء، كان قدامه الاغنياء اختار الفقراء، كان قدام الناس اللي هم حيثيات في المجتمع اختار المصدر المحتقر وغير الموجود. طب ليه يا بولس؟ ليه ربنا عمل كده؟ بيجيب في حته ثانيه بقى في رساله ثانيه، بيقول لكي يكون فضل القوه لله لا منا. لو كان اختار فلاسفه وناس اغنياء وناس ليهم مراكز كان ممكن ان نحس انسان في قلبه ونخليه يؤمن، انما كان يبقى الفضل اللي فلسفة هؤلاء الناس وقوة الحجة بتاعتهم والاقناع. بولس احنا بنسميه فيلسوف المسيحية، ومع ذلك لم يعتمد على علمه، ولذلك يكتب الى اهل كورنثوس. كورنثوس في بلاد اليونان وهي بلاد الفلسفة ومهد الفلسفة، يقول لهم وانا لما اتيت اليكم ايها الاخوة لم آتي بسمو الكلام والحكمة. الحكمة هنا يعني الفلسفة، لأن كلمة فلسفة فيلو صوفيا وفيلو صوفية باليوناني يعني محبة الحكمة. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة لم آتي بسمو الكلام والحكمة مناديا لكم بكلمة الله، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بالفلسفة البشرية، أما إيه؟ بل ببرهان الروح والقوة. هو الدرس ده بتاع يوم 50، برهان الروح والقوة. إيه اللي يعرفه بطرس؟ إيه اللي يعرفه بطرس عشان بحتة عزة يجيب 3000 واحد؟ إنما ده برهان الروح والقوة، مش العقل اللي اقتنع، إنما القلب اللي نخس. فلما سمعوا نقصوا في قلوبهم. يقول ان الله اختار ان يخلص العالم بجهالة الكرازة. يجيب الناس الجهلة، شوية الصيادين السمك الاميين هم دول اللي بشروا العالم. هنشوف في سفر اعمال الرسل العجب، ونحن ندرس هذا السفر المجهول من كثيرين، كيف كان الله يعمل وكيف انتشرت المسيحية في سنيها الأولى. المسألة ربنا، كان الرب يضم، كان ربنا هو اللي بيضم كل يوم الى الكنيسة الذين يخلصوا، هو اللي بيضم
عبارة حلوة جدا في أعمال 16 عن ليبيا بائعة الأرجوان في مدينة فيليبي. كان بيتكلم معلمنا بولس في مدينة فيليبي يقول وكانت تسمع امرأة اسمها ليبيا بياعة أرجوان من مدينة سياتيرة متعبدة لله. كلمة متعبدة لله يعني وثنية، وكانت تحب اليهودية. كلمة متعبد أو خائف الله زي كارنيليوس، في كثير من الوثنيين أحبوا الديانة اليهودية مجرد محبة، إنما لم يستطيعوا أن يحملوا النير الشديد بتاع الناموس الطقسي اليهودي. كانوا بيسمح ليهم انهم يحضروا في المجامع اليهودية يسمعوا الله، وكان ليهم جزء في الهيكل اسمه دار الامم، رواق مخصوص اسمه دار الامم، والوزير الخصي وزير كنداكة ملكة الحبشة كان من هؤلاء، كان وثنيا متعبدا لله. انما اما يخطو هؤلاء المتعبد لله الخطوة الاخيرة نحو اليهودية ويختتن، هنا بنسميه بخيل. بخيل يعني ليس من اصل يهودي، بخيل. فكانت تسمع امرأة اسمها ليبيا بياعة أرجوان من مدينة سياطيرة متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فتح الرب قلبها، مين اللي فتح؟ ها؟ الرب. فتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقول بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي انكسوا، فألزمتها. دخلنا عندها، ففتح الرب قلبها. هل ممكن الحكاية دي تحصل غير دلوقتي؟ انا ساعات بسرح كده وبسأل نفسي السؤال ده، ممكن ان ربنا يفتح قلب انسان في هذا الجيل الشرير؟ ايوه. وانا اعرف اشخاص قصوا لي عن تغيير حياتهم، الله يستطيع. عشان كده كان الرب يضم كل يوم، والله موجود امس واليوم والى الابد، زي ما كان موجود زمان موجود دلوقتي يضم. كان الرب يفتح. عشان كده الخدام سواء كانوا كهنة او مجرد خدام في الكنيسة او ترمية كنسية محتاجين الى صلوات كثيرة قبل الخدمة عشان ربنا يفتح قلوب السامعين. ففتح الرب قلبها. قبلت الكلام بتاع بولس، انما القلب المقفول ربنا ينجيه. وحينما كان يعمل الرب في القلوب كان يضم الى الكنيسة. هو شغال، هو اللي شغال، بس هو مش بايت، هو شغال في الخدام. كان يضم الى الكنيسة لا الى اي جماعة اخرى، فكنيسة المسيح هي عروسه. تلك اللي هي الكنيسة التي خرجت من جلده على الصليب على نحو ما خرجت حواء من جنب آدم وهو نائم. التشبيه ده بيقدمه القديس أغسطينوس. أما ربنا حب يخلق حواء أوقع سباتا على آدم، وخد ضلع من اضلاع ادم وعمل حوض. وهكذا المسيح احنى رأسه يعني زي واحد نام على الصليب وطعنه الجندي بالحرب في جنبه وخرجت الكنيسة من هذا الدم وهذا الينبوع المتدفق. كان يضم الى الكنيسة ان الكنيسة هي عروس المسيح. لا خلاص خارجا عن الكنيسة التي هي باب السماء التي استودعها اسرار ونعمة. لذلك حينما كان الرب يفتح قلب احد كان يضم الى الكنيسة. قديس كبريانوس الشهيد اسقف قرطاجنة يقول ما من احد يمكن ان يكون الله ابا له ما لم تكن الكنيسة امه. ما من احد يمكن ان يكون الله ابا له ما لم تكن الكنيسة امه. الكنيسة احنا بعد كده هنتكلم الموضوع ده باستطراد في اما نيجي الاصحاح العاشر في قصة ايمان كارنيليوس. الملاك بيكلمه طب اعمل ايه؟ ابعت الى سمعان بطرس نازل عند رجل دباغ عند البحر هو يقول لك كلام به ينبغي ان تقرص. الملاك قدامه كان بطرس يمثل الكنيسة. الملاك احان هذا الرجل كارنيليوس الى الكنيسة. ولذلك يقول ان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثني والعشار. هنتكلم عن الكلام ده باستفاضة حينما نأتي الى هذا الجزء ان احب الرب وعشت. وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة الذين يحرسون. كل يوم كل يوم هذا يدل على حيوية الكنيسة. كل يوم فالكنيسة هي نور العالم وملك الأرض. وما زالت كثير أنحاء كثيرة من العالم لم تصطبت بنور المسيح حتى الآن. والرب قريب على الأبواب. كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وكلمة الذين يخلصون لا تعني أن الإنسان الخلاص ده زي الباسبور في جيبه. لا. كلام ده مش صح. انما الذين يخلصون الناس الذين قدموا ايمانا واظهروا من الايمان. انما ممكن ان هذا الانسان يرتد. وعشان كده بولس بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. ويقول في موضع تاني ان ظن احد انه قائم فلينظر لئلا يسقط. وهو نفسه يتكلم اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرغوبا. يعني ممكن نبولس يترفض. انما الذين يخلصون بمعنى انهم بدأوا في طريق الخلاص بما اعلنوه من ايمان وبما اظهروه امام الرب وامام الكنيسة. احنا نكتفي بالكلام هنا ونبدأ في المرة المقبلة. انا قلت لكم نفسي اشوفكم كده مسكين الانجيل لقيتكم وانا بتكلم وبنتأمل وبندرس. كل واحد لازم الكتاب الانجيل الصغير يبقى في جيبه والست يبقى في الشنطة بتاعتها
وقلت لكم اللي عاوز انجيل يقول لي، انا ما عنديش انجيل ولا فيديو، نفسي اشوف. عينيكم تتقدس اما تبص لكلمه الله، عينيكم تتقدس، لسانكم يتقدس حينما يقرا كلمه الله، ايدكم تتقدس حينما تحملون الانجيل رساله الخلاص. ليه مش عاوزين كده؟ انا مش عارف. ارجو مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرة انه كنت تتذكروا هذا. كل واحد يجيب الانجيل بتاعه الصغير اللي قد كده، ده عيب. اذا كنت انا اصغر منكم ما تجوش، لان برضو الواحد اما يبص في الحاجة غير اما بيسمع بس. انا انصح اولادنا اللي بيذاكروا الكلام انه اولا يبص بعين، يقول يقرا بصوت مسموع، ايده ورقه جنب منه عمال يكتب فيها. هنا بيضرب ثلاث حواس: عينه، لسانه، خصوصا اذا كان لغه من اللغات بيتمرن لسانه، ايده بتشتغل اذا كان في لغات بيكتب، اذا كان في رياضه بيحل. فاما تقعدوا قدام مني كده غير اما تبقوا الانجيل في ايديكم بتمرنوا اكثر من حاسه، ودانكم بتسمع، ايدكم شايله، عينكم بتبص. طيب ان شاء الله كده المره الجايه ربنا يجبر بخاطرنا وخاطركم وتيجوا حاملين الانجيل الذي هو بشاره الخلاص.